أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بعض الملاحظات على الاحتمال الرابع، عدة ملاحظات ذكرت على الاحتمال الرابع. اليوم نضيف إلى هذه الملاحظات ملاحظة أخرى على الاحتمال الرابع المتقدم. حاصل هذه الملاحظة الجديدة هو أن الاحتمال الرابع إذا أخذنا به فإنه يقتضي نفي الحكم الثابت للفعل إذا كان الفعل شنو؟ ضرريا. وهذا معنى الاحتمال الرابع، ينفي الحكم الثابت لفعل عندما يكون ذلك الفعل ضرري. قاعدة نفي الضرر تنفي الحكم من قبيل نفي وجوب الوضوء إذا كان الوضوء شنو؟ ضرري، فهي تنفي الوجوب. وهذا المعنى إذا بدنا نطبقه هذا يشمل ما إذا كان الفعل محرم، يشمل ما إذا كان الفعل محرما وكان ضرريا. لنفترض أن شرب الخمر ضرري، شرب الخمر فيه ضرر، وهذا فعل حكمه الحرم وهو فرضنا شنو؟ ضرري. القاعدة تشمل كل فعل ضرري فهي تنفي شنو حكمه. شرب الخمر ما هو حكمه؟ الحرم، وهو ضرري بحسب الفرض، ضرري يضر الإنسان. فتطبيقا للقاعدة لابد أن نلتزم برفع حرمة شرب الخمر عندما يكون شنو؟ كما نرفع وجوب الوضوء عندما يكون ضرري، هنا نرفع حرمة شرب الخمر عندما يكون شربه شنو؟ ضرري. فنقول أن الخمر إذا كان ضرري فهو ليس حرام، وهذا مما لا يمكن التسام به بلا اشكال. الحرمه انما ترتفع عندما يكون عندما يضطر المكلف الى شر، وترتفع الحرمه عندما يكون ضرري. ماذا يقول بانه هذا ليس حراما شرب الخمر؟ اصلا لا يعقل الالتزام بذلك. بينما مقتضى الاحتمال الرابع اذا اردنا نطبق كما ذكر، هذا يقتضي ان نلتزم بارتفاع الحرمه عن الفعل المحرم إذا كان شنو؟ ضرريا. وهذا مما لا يمكن الالتزام به. بينما هذا المحذور لا يلزم على الاحتمال الثالث المتقدم. إذا نقول أن الحكم إذا كان ضرري فهو يرتفع، ماكو حكم بالشريعة يلزم منه شنو؟ الضرر. إحنا ما عندنا حكم يلزم منه، ما نقدر نرفع الحرمة، لأن حرمة شرب الخمر ليست شنو؟ ضرري. حرمة شرب الخمر ليست ضرري، حرمة شرب الخمر ليست ضرري، بالعكس إذا كان شرب الخمر ضرري فتتأكد الحرمة، أولا يثبت له الحرمة. فإذا على الاحتمال الثالث لا مجال لرفع الحرمة، بينما على الاحتمال الرابع لابد أن نلتزم بارتفاع حرمة شرب الخمر في حالة كون الشرب ضرريا. يتبين من جميع ما تقدم أن أقرب الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، طبعا ستجي احتمالات أخرى نتعرض لها، أن أقرب الاحتمالات الأربعة مو الثلاثة، أقرب الاحتمالات الأربعة المتقدمة هو الاحتمال الثالث بتقريباته الأخيرة، لأن ذكرنا عدة تقريبات للاحتمال الثالث، مقصوده التقريب الأخير وما قبل الأخير. وحاصل هذا التقريب الثالث هو أن يكون نفي الضرر كناية عن نفي الحكم الضرري، أنه لا يوجد حكم ضرري في الشريعة. نفي الضرر كناية عن نفي الحكم الذي يستلزم الضرر، وعليه يكون المراد الاستعمالي للحديث هو الإخبار عن نفي الضرر والضرار. هذا المراد الاستعمالي، لا ضرر ولا ضرار، الإخبار عن نفي الضرر والضرار. والمراد الجدي التفهيمي هو الإخبار عن ملزوم ذلك. شنو ملزوم نفي الضرر؟ هو نفي الحكم الضرري. نفي الحكم الضرري له لازم، شنو لزومه؟ عدم الضرر. ماكو ضرر، اكو حكم، ماكو حكم ضرري، ماكو شنو؟ ماكو ضرر. كل حكم ضرري منفي في الشريعة، إذن ماكو ضرر يقع فيه الإنسان في الشريعة تطبيقا للأحكام الشرعية، لا يقع ضرر أصلا. تطبيق للأحكام الضررية للأحكام ما يقع المكلف في ضرر. ليش؟ لأنه لا يوجد في الشريعة حكم يستلزم الضرر، فهو إخبار عن نفي الضرر، والمراد الجدي هو شنو؟ نفي الحكم الضرري. يعني إخبار عن اللازم، عن نفي اللازم، والمراد هو نفي الملزوم. واضح اللزوم؟ نفي الحكم الضرري لازمه عدم الضرر، عدم وقوع المكلف شنو؟ في الضرر. ثبوت الحكم الضرري لازمه شنو؟ وقوع المكلف شنو؟ الضرر. فإذا نفي الحكم الضرري لازمه شنو؟ نفي الضرر. ماكو ضرر يقع فيه المكلف عندما يعمل بالأحكام الشرعية. والمراد الجدي هو الإخبار عن ملزوم ذلك، أي نفي الحكم الضرري باعتبار وجود ملازمة بين وجود حكم ضرري في الشريعة وبين تحقق الضرر، تكون ملازمة بينهما. فإذا فين وجود حكم ضرري لا يتحقق شنو؟ الضرر. فإحنا نخبر عن عدم تحقق الضرر، والغرض هو شنو؟ الإخبار عن عدم شنو؟ عدم وجود حكم ضرري. وعليه يصح الإخبار نفي الضرر، ويراد به نفي الحكم الضرري، ولا يلزم محذور الكذب. محذور الكذب هنا بعد ما يلزم في الإخبار عن نفي الضرر، لأنه إنما يلزم إذا كان الضرر، نفي الضرر مرادا جديا للمتكلم. إذا كان نفي الضرر مراد جدي للمتكلم يلزم محذور شنو؟ كذا كذا. شلون ينفي الضرر جدا؟ ما إذا كان نفي الضرر مراد استعمالي، مجرد مراد استعمالي وليس مرادا جديا، فلا يلزم محذور كذا. واضح؟ يعني يخبر عن نفي الضرر حقيقة وجدا يكون كاذب، بخلاف ما إذا نفى الضرر شنو؟ كان نفي الضرر مجرد مراد استعمالي، والمراد الجدي ياهو هو نفي الحكم الضرري، هذا لا يكون كاذبا. ولا يلزم محذور الكذب أي الإخبار عن في الإخبار عن نفي الضرر، لأنه إنما يلزم إذا كان نفي الضرر مرادا جديا للمتكلم، وأما إذا كان مجرد كناية عن نفي الحكم الضرري في الشريعة فلا يلزم هذا المحذور. ومنه يظهر أن من التزم بكون نفي الضرر مرادا استعماليا وجديا، خلافا لما قلنا أننا في الضرار إخبارنا في الضرار هم مراد استعمالي، وأيضا هو مراد شنو؟ مراد جدي. هذا يواجه محذور شنو؟ محذور الكذب. فإحنا حتى نتخلص من هذا المحذور نقول لا، أننا في الضرار مراد استعمالي فقط وليس مرادا جديا. ويلي الاحتمال الثالث في الترتيب الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني اللي اختار الشيخ الشريعة العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني. ويلي الاحتمال الثالث الاحتمال الثالث الاحتمال الثاني بنفس التقريب المتقدم للثالث، بأن يقال أن نفي الضرر كناية مو عن نفي الحكم الضرري كما قلنا في الثالث، وإنما نقول كناية عن نفي التسبيب له تشريعا، كناية أن الشارع ما يكون سبب في ماذا؟ في الضرر، يعني نفي التحريم. يقول به شيخ الشريعة شنو؟ أصفهاني، نفي التحريم. لا مو نفي التحريم، إثبات التحريم، تحريم إثبات التحريم. من شيخ الشريعة يلتزم بماذا؟ بأن مفاد الرواية هو شنو؟ هو حرمة ضرر تكليفا، حرمة الضرر تكليفا، فيكون نفي الضرر كناية عن شنو؟ عن التحريم، كناية عن التحريم، عن تحريم الضرر، وعدم التسبيب له شنو؟ تشريعا. لأن الشرع إذا ما حرم راح يكون سبب شنو؟ في حصول الضرر، فيحرم حتى شنو؟ حتى لا يحصل هذا الضرر. ويكون المراد الاستعمالي بناء على الاحتمال الثاني هو الإخبار عن نفي الضرر، والمراد الجدي هو الإخبار عن ملزوم ذلك وهو تحريم الضرر وعدم تجويزه، عدم تجويز الضرر باعتبار وجود ملازمة بين عدم تحريم الضرر وتجويز الضرر وبين تحقق الضرر. الشارع إذا جوز الضرر يتحقق الضرر، فعدم تحريم الضرر يلازم تحقق الضرر، أي ملازمة بينهما. فيصح الإخبار عنه عن عدم تحقق الضرر، والمراد به هو الإخبار عن عدم تجويز الضرر، أو قل بعبارة أخرى الإخبار عن تحريم الضرر حتى لا يتحقق في الخارج. هذه الوجوه الأربعة في تفسير القاعدة على ما تقدم. الآن نذكر وجوه أخرى لتفسير القاعدة غير ما تقدم، ذهب إلى كل واحد منها بعض الأعلام. الوجه الأول، يقول صاحب هذا الوجه بأن القاعدة تتكفل معنى عاما. لماذا نتقيد تفسيره بالاحتمال الثالث فقط أو تفسيره بالاحتمال الثاني فقط؟ لا، هي تتضمن معنى عاما شاملا لنفي الحكم المستلزم للضرر، يعني نفي الحكم الضرري، وأيضا لحرمة الضرر تكليفا، يعني يجمع بين الاحتمال الثالث والاحتمال الثاني في آن واحد، تجمع بينهما هم بها نفي الحكم الضرري وهم تثبت شنو؟ حرمة الضرر تكليفا، أي أنها تدل على الاحتمالين الثاني والثالث معا. وذكر في مقام تقريبه أن الاحتمالين الثاني والثالث بملاك واحد وملاحظة جهة واحدة، وهي بيان عدم المعلول. المعلول من هو ضرر مسبب، بيان عدم المعلول، يعني بيان عدم الضرر، تشتركان في هذا، وهي بيان عدم المعلول يعني عدم الضرر، مع كون الغرض الأصلي والمراد الجدي هو بيان عدم تحقق أجزاء علته. هذا الغرض الأصلي، بيان عدم المعلول، والغرض هو بيان عدم تحقق أجزاء، عدم تمامية أجزاء شنو علت هذا الضرر. لماذا ينفي الضرار؟ لأنه لم تتحقق أجزاء شنو علته، بيان عدم تحقق تمام أجزاء التي هي، فلذا هو ينفي شنو؟ ينفي الضرار، مع كون الغرض الأصلي بيان عدم تحقق أجزاء علته. غايته يجمع بين الاحتمالين، غايته أن الملحوظ في الاحتمال الثالث بيان عدم المعلول من جهة عدم تحقق مقتضيه، في الاحتمال الثالث هو يبين عدم المعلول عدم الضرر، لكن من أي جهة؟ من جهة عدم تحقق مقتضى. شنو هو مقتضى الضرر؟ الحكم الضرر، هذا مقتضى الضرر، حكم الضرر عندما يجعل الشارع حكما يوجب عليه الغسل الضرري، هذا يكون مقتضى شنو؟ لتحقق الضرر وحصول الضرر. فهو بيان لعدم المعلول لعدم الضرر، لكن من جهة عدم تحقق شنو مقتضيه، وهو أحد أجزاء العلة، أحد أجزاء العلة شنو المقتضي. فهو بيان لعدم المعلول من جهة عدم المقتضي، من جهة عدم تحقق الحكم الضرري الذي هو مقتضي لتحقق الضرر، من جهة عدم تحقق مقتضيه أي الحكم المستلزم للضرر، فيدل على رفع الحكم الضرر، يعني يدل على شنو؟ الاحتمال الثالث، وهو رفع الحكم الضرر. يعني قاعد ينفي المعلول، ليش ينفي المعلول؟ لعدم تحقق شنو مقتضيه، يعني ماكو حكم ضرري، والاحتمال الثالث هو شنو يقول؟ وما عندنا أحكام في الشريعة شنو تستلزم الضرر. هذا الملحوظ في الثالث، في الاحتمال الثالث. وأما الملحوظ في الاحتمال الثاني فهو بيان عدم المعلول أيضا كالأول كالثالث، بيان عدم الضرر، بيان عدم المعلول، لكن مو من جهة عدم تحقق مقتضيه، وإنما من جهة تحقق مانعه، وهو الحرمة المانعة من تحقق الضرر. الشارع حرم الضرر تكليفا، وهذا يعتبر منع من شنو؟ من تحقق الضرر من جهة الشارع، من جهة عدم، من جهة تحقق مانعه، وهو شنو؟ وهو الحرمة الشرعية المانعة من تحقق الضرر. فهو يخبر عن عدم الضرر ليش؟ لوجود المانع، وعدم المانع أحد أجزاء شنو؟ هذا الزائل العلم. فهو مرة يخبر عن عدم الضرر باعتبار شنو؟ باعتبار وجود عدم المقتضي، ومرة يخبر عن عدم تحقق الضرر باعتبار وجود المانع. فيدل حينئذ على تحريم الضرر تكليفا كما يقول شيخ الشريعة الأصفهاني، لأنه يعني يخبر عن عدم الضرر. ليش ماكو ضرر؟ لأن الشارع حرم شنو؟ حرم الضرر، أنا أوجد المانع من تحقق الضرر. والحاصل أن المراد الاستعمالي في الحديث هو نفي الضرر والضرار في الخارج، والمراد الجدي بيان تصدي الشارع إلى رفع ما يؤدي إلى وقوع الضرر، رفع ما يؤدي إلى وقوع الضرر في الشريعة، وهو الذي يؤدي إلى وقوع الضرر المقتضي وعدم المانع، ما يؤدي إلى وقوع الضرر في الخارج وهو ماذا؟ وهو المقتضي، يعني الحكم الضرري إذا شرع هذا يكون مقتضي لوقوع شنو؟ وقوع الضرر. عدم المانع يعني الشرع إذا لم يحرم الضرر هذا أيضا يؤدي إلى وقوع شنو؟ وقوع الضرر، لأن عدم المعلول لازم لعدم المقتضي ولوجود المانع. عدم المعلول كما أن المعلول ينعدم إذا ارتفع المقتضي، كذلك ينعدم إذا وجد المانع. وعليه ففي موارد الضرر كما يرتفع الحكم الضرري بذلك، كما يرتفع الحكم الضرري كذلك يثبت تحريم الضرر، فيثبت كلا الاحتمالين. كما يرتفع الحكم الضرري باعتبار أن الحكم الضرري مقتضي للضرر، والشارع هنا أخبر عن عدم الضرر من جهة عدم المقتضي، يعني عدم الحكم الضرري، فإذا يرتفع الحكم الضرري. هذا الثالث كذلك يثبت شنو؟ تحريم الضرر تكليفا، لأن الشارع أيضا أخبر عن عدم المعلول من جهة ماذا؟ من جهة وجود المانع، والمانع هو الحرمة. وعليه ففي موارد الضرر كما يرتفع الحكم الضرري كذلك يثبت تحريم الضرر، وذلك لأن عدم الضرر خارجا لا يحصل بمجرد رفع الحكم الضرري. هذه نقطة مهمة، عدم الضرر خارجا هل يحصل بمجرد رفع الحكم الضرري؟ مجرد أن يقول له بأن الوضوء مو واجب عليك لأنه ضرري، هذا يكفي لعدم تحقق الضرر ولا يكفي؟ لا بد من شنو؟ من التحريم حتى يقطع دابر شنو الضرر، بعد ما يحصل الضرر أصلا ينفي الحكم الضرري ويحرم الضرر، لأن بعض الأشخاص ما يكفي في عدم وقوعهم في الضرر مجرد شنو أن الوضوء ليس واجب عليك، يقول ما يخالف مو واجب عليك أنا أسوي أنا أتحمل الضرر، لكن من يقول له حرام ما راح يحصل، ما راح يقع في الضرر، وذلك لأن عدم الضرر خارجا لا يحصل بمجرد رفع الحكم الضرري، بل لا بد من إيجاد المانع عنه وهو الحرمة، فإن مجرد ارتفاع وجوب الوضوء الضرري مثلا لا يمنع من تحققه خارجا، إذ قد يأتي به المكلف ويتحجج لأنه الشارع ما حرم علي، وإنما قال لي هذا شنو ليس واجبا عليك وأنا أجيبه، لكن إذا حرمه عليه لا يرتكبه، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى منع تحقق الضرار. ثم يستدرك يقول نعم بعض الموارد لا تكون قابلة للأمرين معا، يعني هم لنفي الحكم الضرري كما في الاحتمال الثالث، وأيضا لماذا؟ لحرمة الضرر تكليفا كما في الاحتمال الثاني. أصلا هي قابلية أن نجمع بين الأمرين فيها ما موجودة عندها، ما قلتش قابلية، فلا يثبت فيها إلا أحد الأمرين، إما نفي الحكم الضرري فقط أو الحرمة التكليفية للضرر فقط، مثل قضية سمرة بن جندب كما تقدم سابقا بأنه لا يوجد حكم ضرري في قضية شنو؟ في قضية سمرة بن جندب قابل للرفع، ما حكم ضرري قابل، إذ لا إلزام بالعبور، سمرة ما يجب عليه العبور حتى نقول بأن هذا العبور صار ضرريا فيرتفع الوجوب، واضح؟ أن وجوب العبور ضرري فيرتفع بماذا؟ بالحديث. إذ لا إلزام بالعبور على بيت الأنصاري حتى يرتفع هذا الإلزام باعتباره ضرريا على الأنصاري، وإنما الثابت كما قلنا شنو؟ إباحة العبور وجواز العبور، والإباحة والجواز ليست أحكام شنو؟ ضررية. ما له معنى الإباحة تكون حكم ضرري؟ إباحة يعني يقول لك تفعل كيفك، تفعل أو تترك، فلا إلزام بالفعل ولا إلزام بالترك، فمن أين يأتي الضرر؟ ضرر كان في الفعل هو يباح، يبيح له شنو؟ يبيح له الترك، ما ألزمه بالفعل حتى يكون هذا ضرريا. وإذا كان الضرر في الترك هو أيضا أباح له شنو؟ الفعل، ولا إلزام بالترك حتى يكون ضرريا. طبع الإباحة أيضا تقتضي أن لا يكون هذا شيئا ضرريا، الإباحة والجواز وأمثال هذه الأمور الأحكام الترخيصية هي هذه ليست أحكام ضررية. ففي قضية سمرة لا يوجد حكم إلزامي يكون قابل علما للرافع، فإذا ما قال حكم إلزامي قابل للرافع إذن ينحصر تطبيق الحديث عليها بماذا؟ بأن نقول يثبت فيها حرمة ضرر تكليفا فقط، رفع حكم ضرري بعد ما أكون، لأن المحل مقابل لذلك. وإنما الثابت هو جواز وإباحة العبور وهو ليس ضرريا. سقد واحد يقول بأنه هذا ما أشرنا إلى سابقا، قد يقول بأنه يمكن تطبيق الحديث على الاحتمال الثالث في قضية السمرة، ونقول بأن المقصود هو رفع الحكم الضرري، لكن الحكم الضرري مو هو الإباحة حتى تقول بأن الإباحة ليست حكما شنو؟ ضرريا غير قابل للرفع، وإنما الحكم الضرري هو عبارة عن الإذن الشرعي، شرع يأذن له بالدخول أو ما يأذن، يأذن له هذا الضرر، فننقل كأنه الحكم الضرري من الإباحة المن إلى الإذن الشرعي. هذا هم كلام يعني مو واضح، مو الإذن أيضا ليس ضرري، شو الفرق بين الإباحة وبين الإذن الشرعي؟ الإذن يأذن لسمرة بأن يدخل إلى عذقه يروح يصلح العذق مالته، ليس ضرريا، هذا الحكم الشرعي الصادم ليس ضرريا كالإباحة، كما أن الإباحة ليس ضرريا الإذن الشرعي أيضا ليس شنو؟ ليس ضرريا. فإما أن نقول باعتبار أنه ليس فيه إلزام أيضا، كما أن الإباحة ليس فيها إلزام بأحد الأمرين فعل والتر، الإذن أيضا ليس فيها. نعم أكو تعسف في تطبيق شنو الإذن، بعض الأحيان يكون شنو ضرري، تعسف في التطبيق يعني عدم تطبيقه تطبيقا صحيحا كما يريد الشارع، هو يسوي طريقه بدل ما يروح من ذاك الصوب يمر على بيت الأنصاري ويعاين منا ومنا ومنا إلى آخره، هذا تعسف التطبيق، هذا التعسف التطبيق ليس شرعيا، ليس مأذونا به من قبل الشارع، ما يأذن به الشارع هو شنو؟ أن يصل إلى عفقه من دون أن يضر بغيره، هذا الذي يأذن به الشارع. وهذا الإذن كالإباحة ليس حكما ضرريا، فإذا يصح أن يقال هنا يعني ماذا بناء على هذا القول لبعض الأعلام، هو أنه نقول بأنه في هذا المقام لا يمكن تطبيق الحديث على كلا الأمرين، لأن قضية سمرة غير قابلة لرفع الحكم الضرري، لأنه لا يوجد فيها حكم ضرري حتى يرفع بحديث شنو؟ بحديث الأضرار. هذا من جهة. طبعا هو يستدرك يقول بأنه هذا ما ينافي التعميم في المورد القابل للشنو للتعميم، عندنا مورد مقابل للتعميم، يعني يختص بخصوصي فروض تحريم شنو الضرر تكليفا، ما يجي به شنو رفع الحكم الضرري، لكن هذا لا ينافي التعميم في المورد القابل للتعميم، فنعمم لكل الاحتمال. نفس الحال ايضا ذكر مساله الشفعة، كان مساله الشفعة ايضا ليست قابله شنو لكلا الامرين فتختص باحدهما كقضيه سمرة ابن جندب، باعتبار ان في مساله الشفعة بيع الشريك حصته المشاعة لشخص ثالث لغير شريكه، هذا يبيع على شخص آخر، شنو هذا حرام؟ ليس حرام، ليس فيه حرم، يبيعها لشخص ثاني، هذا ليس محرما بلا إشكال، فلا يثبت في قضية الشفعة إلا نفي حكم حرمة الحرمة التكليفية، ما تثبت في قضية الشفعة، ما عندنا شيء حرام، وإنما نقول له بيعك هذا لزومه ضرري فينتفي اللزوم ويثبت شنو الخيار، او صحته صحة هذا البيع ضرر على شنو على الشريك فتنتفي شنو الصحة ويثبت فساد البيع، هذا اللي نقدر نقوله نفي الحكم الضرري، لزوم ضرري يرتفع اللزوم، صحة المعاملة نفوذ المعاملة ضرري فيها ضرر ينتفي شنو تنتفي الصحة ويثبت الفساد، لكن ما نقدر نثبت حرمة تكليفية لأن ما فعل شيئا حراما هذا، فهذا أيضا لا يكون قابلا لكلا الأمرين ولا يثبت فيه إلا أحدهما وهو في المقام نفي الحكم الضرري. هذا هو الوجه أن نعتبر الخامس. أقول صاحب هذا الوجه ذكر أن معنى الحديث هو كون المراد الاستعمالي والجدي، أكد على هذه القضية دائما يكرر، يعني كرر مرتين أن كون المراد الاستعمالي والجدي نفي الضرر في الخارج حقيقة، يعني اعتبر نفي الضرر في الخارج مو فقط مراد شنو استعمالي، لا هم مراد استعمالي هم مراد جدي، سأقول بأن هذا ما بدعيه، يعني لا يتوقف تمامية هذا الوجه على أن يكون نفي الضرر مرادا شنو جديا للمتكلم، هو مو مراد جدي كما نقول نحن حتى نخلص من محذور الكذب، والمراد استعمالي نفي شنو نفي الضرر في الخارج، لكن المراد الجدي هو شنو ذا؟ المراد الجدي هو شنو نفي الحكم الضرري او تحريم الضرر، اذا نجمع بين الاحتمالين الثاني والثالث، ما ياثر ما يتوقف تماميه هذا الوجه على افتراض ان نفي الضرر مراد جدي كما هو مراد ماذا استعمالي، يمكن ان نقول لا مراد استعمالي فقط وليس مرادا جديا، مع ذلك اذا تم هذا الوجه فهو يتم على كل حال، فهذه ما في داعي لها. نعم قد يلاحظ على هذا الوجه الخامس أنه يستفيد كلا الأمرين، يعني نفي الحكم الضرري وحرمة الضرر تكليفا، من فقرة لا ضرر بدعوى أن مفادها عام يشمل عدم المقتضي ويشمل وجود المانع اللي هو الحرمة الشرعية التكليفية، فإنه في كل منهما يصدق أن علة الضرر غير متحققة، علة الضرر غير متحققة، أما المقصود هو أن المقتضي غير متحقق، يعني شنو ماكو حكم ضرري، أو أن المقصود علة هذا غير متحقق يعني المانع موجود، مفروض أكو مقتضي لكن أكو مانع يمنع من هذا، فبالتالي علة الضرر غير متحققة. في المراد الأصلي بيان أمرين، وش إيش يقولوا؟ نفي الأحكام المسببة للضرر، يعني نفي الأحكام الضررية، والثاني شنو؟ حرمة الضرر تكليفا. هذا اللي يقوله اللي يلاحظ عليه سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.